نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون يقول الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون إخوة الإسلام هذه آية من جوامع الكلم في القرآن الكريم من سورة العنكبوت تضمنت أمرين وثلاثة أخبار الأمر الأول أتل ما أوحي إليك من الكتاب والأمر الثاني وأقم الصلاة أما الخبر الأول فهو إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والخبر الثاني ولذكر الله أكبر والخبر الثالث والله يعلم ما تصنعون أما الأمر الأول وهو الأمر بتلاوة الكتاب فالكتاب هو القرآن الكريم سمى الله تعالى القرآن كتابا فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وسماه الفرقان فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وسماه روحا فقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وسماه نورا فقال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وسماه هدى وشفاء فقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والقرآن الكريم هو حبل الله المتين وهو النور المبين والصراط المستقيم عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فيه نبأ ما قبلك وخبر ما بعدك وحكم ما بينك، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن اتبع الهدى في غيره أضله الله. وقد تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فقال سبحانه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي: لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ولقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن في أكثر من آية، فقال سبحانه: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وقال سبحانه: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال سبحانه: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وجعل سبحانه وتعالى تلاوة القرآن عنوان الإيمان، فقال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فتلاوة القرآن إذن قربة من أعظم القرب، وعبادة من أجل العبادات، يعطي الله تبارك وتعالى عليها من الأجر والثواب ما لا يعطي على غيرها. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثرة هذا الأجر بقوله: من قضى حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولا ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وحتى تعلم أيها المسلم عظيم أجر الله سبحانه الذي يتفضل به عليك لقراءة القرآن، أقول لك: سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين فيها 113 حرفا، فإذا قرأت الفاتحة مرة واحدة تفضل ربك عليك على قراءتها 1130 حسنة. 1130 حسنة يعطاها المؤمن إذا قرأ الفاتحة مرة واحدة. فتأمل أيها المسلم كم مرة في اليوم تقرأ الفاتحة في الصلوات، وكم تقرأ بعد الفاتحة أيضا، كم تقرأ في الفريضة، وكم تقرأ في النافلة. لذلك كانت تلاوة القرآن تجارة رابحة نفع عنها ربنا سبحانه وتعالى البوارى والكساد، فقال عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. يعطي الله تبارك وتعالى أهل القرآن يوم القيامة ما وعده على الحرف الواحد 10 حسنات ثم يزيدهم من فضله، ولا تتصور كم تكون زيادة، فربما كانت أكثر من المولود به، ربما كانت أكثر من 10 حسنات، وما كان عطاء ربك محظورا. أبدا. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به عشر حسنات، فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يرغب أصحابه في قراءة القرآن وتلاوته بلغة الربح والمكسب في التجارة، فكان يقول: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بستان أو إلى العقيقة واديين قريبين من المدينة؟ أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بستان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يغدو أحدكم إلى بيت من بيوت الله فيسمع أو يقرأ آية من كتاب الله خير له من نعم، وآيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. ولقد أكثر صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الوصية بتلاوة القرآن والترغيب فيها ببيان فضلها وفضل أهل القرآن، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: عليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. عليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، له أجران: أجر القراءة وأجر التعتع. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: يجيء القرآن يعني يوم القيامة فيقول: يا ربي يا ربي حله، فيكسى تاج الكرامة، فيقول: يا ربي زده، فيكسى حلة الكرامة، فيقول: يا ربي ارض عنه، فيرضى عنه، ثم يزاد بكل حرف حسنة. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يبين أن تلاوة القرآن تطرد الشياطين وتستنزل الملائكة، تلاوة القرآن تطرد الشياطين وتستنزل الملائكة والبركة والرحمة والخير. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي لا تهجروها من القرآن، اقرأوا القرآن في بيوتكم، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أسيد بن حضير قام ذات ليلة يقرأ القرآن فجالت فرس، ثم قرأ فجالت أخرى، ثم قرأ فجالت أيضا، فأمسك عن القراءة ونظر إلى السماء فإذا قلة من النور تصعد في السماء. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، بين أنا البارحة أقرأ إذ جالت فرسي. قال: اقرأ ابن حضير. قال: قرأت يا رسول الله، ثم جالت أخرى. قال: اقرأ ابن حضير. قال: قرأت يا رسول قال اضرب ابن حضيف تلك الملائكة ذلك النور الذي رأيت صاح السماء بعدما أنفدت عن القراءة تلك الملائكة تنزلت لسماع قراءتك ولو أصبحت تقرأ لأصبحت تستمع إليك يراها الناس عيانا لا تغيب عنه. فاقرأوا القرآن يا أمة القرآن اقرأوا القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لصاحبه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه روحكم في السماء وذكركم في الأرض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وإنه أي القرآن وإنه لذكر لك ولقومك وإنه لذكر لك ولقومك وقال للقوم أنفسهم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فاقرأوا القرآن يا أمة القرآن فبه تذكرون في الأرض وبه ترفعون على الناس كلهم في الدنيا وفي الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين في الدنيا وفي الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ القرآن فبه يتحقق عزكم ومجدكم وسيادتكم وريادتكم. اقرأ القرآن فبه تستردون أمجادكم وصالح ماضيكم وتستردون مقدساتكم التي ضاعت المقدسات التي فتحها الأوائل وضيعها الخلف المقدسات والأنصار والبلاد فتحها السلف لما آمنوا بالله ورسوله واتبعوا النور الذي أنزل معه. فلما نبذ الخلف كتاب ربهم وراء ظهورهم ضاعت المقدسات وضاعت البلاد والأراضي والأمصار التي فتحها السلف. فاقرأوا القرآن يا أمة القرآن يرفعكم الله به في الدنيا والآخرة. اقرأوا القرآن يا أمة القرآن فإن الله تعالى قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في كل أمر من الأمور في كل مشكلة من المشاكل في كل واقعة من الوقائع في كل حادثة من الحوادث كل له حل في القرآن الكريم. فالقرآن الكريم هو الحل الأوحد للخروج من هذه الأزمات. لا خروج من الأزمات ولا نهاية لهذه الكروبات إلا بأن تعود الأمة إلى كتاب الله عز وجل يتلونه حق تلاوته كما أمر الله سبحانه وتعالى. ولن تزال الأمة على الطريق وعلى الهدى ما تمسكت بهذا الكتاب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي. هذا وإن الله تبارك وتعالى يصطفي لهذا القرآن الكريم رجالا يجعل صدورهم أوعية له. إن الله تبارك وتعالى يصطفي لهذا القرآن الكريم رجالا يجعل صدورهم أوعية لهذا القرآن الكريم. قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وشهد الله تبارك وتعالى للذين حفظوا القرآن في صدورهم بأنهم أوتوا العلم فقال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. واصطفى الله تبارك وتعالى أهل القرآن فجعلهم أهلا له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله أهلين من الناس. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إن لله أهلين من الناس. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. من هنا وجب على عامة المسلمين أن يجلوا أهل القرآن وأن يحترموه وأن يكرموه وأن يرفعوا قدرهم وينزلوهم منزلتهم التي أنزلهم الله فيها، وأن يقدموا أهل القرآن على غيرهم من الناس في كل شيء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. حتى إن بني سلمة قدموا صبيا لهم وهو ابن 7 سنين يأمهم بالصلاة لأنه كان أكثرهم قرآنا، والنبي يقول: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم أهل القرآن على غيره في الإمامة، وكان يقدمهم في القبر. في يوم أحد لما كثر الشهداء وصعب على المسلمين أن يحفروا لكل شهيد قبرا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدفن في القبر الواحد الشهيدين 3، ولكن كان يقول: أيهم أكثر قرآنا؟ أي الشهداء أكثر قرآنا؟ أيهم أكثر حفظاً وأكثر تلاوة؟ فإذا قيل فلان قدمه على غيره من الشهداء. وكان عليه الصلاة والسلام يحث على إجلال أهل القرآن واحترامهم وإكرامهم، فكان يقول: إن من إجلال الله تعالى إكرامة الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، وإكرام للسلطان المقصد فيجب على عامة المسلمين إكرام أهل القرآن الكريم، وتقديمهم في كل شيء واحترامهم، فإن احترامهم إجلال لله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ينبغي أيضا على أهل القرآن أن يتميزوا عن العامة، وذلك بالتأدب بأداب القرآن والتخلق بأخلاق القرآن، وأن يحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويقفوا عند حدوده. فإذا كان الله تعالى ورسوله فرض على عامة المسلمين إجلال أهل القرآن وإكرامهم واحترامهم، فإن على أهل القرآن أن يتميزوا عن عامة الناس بأن يكونوا أكثر الناس تأدباً بآداب القرآن، وأكثر الناس تخلقاً بأخلاق القرآن، وأكثر الناس تعظيماً لشعائر الله، وتعظيماً لحرمات الله، ووقوفاً عند حدود الله سبحانه. يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبتواضعه إذ الناس يختالون، وبصمته إذ الناس يقولون. ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ويسهو مع من يسهو، ويلعب مع من يلعب، تعظيما لله. يا حامل القرآن، أنت حامل كلام الله عز وجل، أنت أهل الله سبحانه وتعالى، فتعظيما منك لله تتأدب بهذه الأداء. لا تلهو مع من يلهو، ولا تسهو مع من يسهو، ولا تلعب مع من يلعب، ولا تخض مع الخائضين، تعظيما لله. وينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الناس، بل ينبغي أن تكون حوائج الناس إليه. ينبغي لحامل القرآن أن يستغني عن دنيا الناس، وألا يتطلع إلى ما في أيدي الناس من زينة الحياة الدنيا، فإن الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. إذن لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. لقد أغنيناك بالقرآن وكفيناك بالقرآن ورفعنا ذكرك بالقرآن ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إذن لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فمن أوتي القرآن فليفرح بما آتاه الله فقد أوتي خيرا كثيرا. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإخوة الإسلام، تلك هي فضائل تلاوة القرآن، وذلك هو فرض أهل القرآن، وتلك هي الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها حامل القرآن. أما التلاوة فهي لها أيضا آداب، لتلاوة القرآن آداب، الأخذ بها أفضل من تركها، ولكن تركها لا يضر. منها أن تستاك قبل أن تستفتح القراءة لتطهر فمك الذي سيجري فيه كلام الله سبحانه وتعالى. السواك والوضوء واستقبال القبلة والجلوس على أحسن هيئة. فإذا أردت القراءة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما أمر تعالى، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شأن من شؤونه. فإذا أردت القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لتطرد الشيطان عنك، لتتفرغ فيما أقبلت عليه من التلاوة. ثم تقطع القراءة آية آية وتقف على رأس كل آية، وليكن همك التدبر، ليكن همك من القراءة التدبر والفهم عن الله عز وجل فيما يخاطبك به ويأمرك به وينهاك عنه. فإن المقصود الأعظم من التلاوة أن تفهم ماذا يريد الله من هذه الكلمات وهذه الآيات. وقد قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وعاب على أقوام لا يتدبرون فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فليكن همك التدبر لتفهم مراد الله عز وجل من هذا الخطاب في القرآن الكريم، لتنطلق إلى العمل بما قرأت وبما سمعت من الله سبحانه وتعالى. ثم ينبغي لقارئ القرآن أن يحسن صوته بالتلاوة، فقد قال عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. ولقد فهم أقوام الحديث على ظاهره فحرصوا على من يتغنى لهم بالقرآن ويلحن لهم بالقرآن، وظنوا أن هذا هو تزيين القرآن، أن يتغنى ويلحن ويمد ويقصر ونحو ذلك. لا، تحسين التلاوة وتحسين الصوت بالتلاوة فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن حسن الصوت بالتلاوة من إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله. هذا هو تحسين الصبغة، أن تقرأ بتدبر وتأني وتخشع وتحاول أن تستجلب البكاء إلى نفسك وأنت تقرأ القرآن. فإن البكاء عند التلاوة من آداب النبيين وعباد الله الصالحين. قال تعالى في سورة مريم بعد ذكر كوكبة من النبيين: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال عن عباد الله الصالحين: وقرآنا فرضناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل؟ قال اني احب ان اسمعه من غيره. قال ابن مسعود: فاستفتحت سورة النساء حتى انتهيت الى قول الله تعالى: فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال حسبك. قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان أصحابه رضوان الله عليهم لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام مرض الموت وعجز عن الخروج للصلاة بالناس قال أمروا أبا بكر يصلي بالناس. فخشيت عائشة رضي الله عنها إن قام أبوها مقام النبي أن يتشاءم به الناس، فأرادت أن تصرف رسول الله عن أبي بكر إلى غيره، فلم تجد عذرا تعتذر به إلا أن قالت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف حزين، إذا قام يصلي بكى حتى لا يكاد يسمع الناس. فكان أبو بكر أيضا بكاء عند قراءة القرآن، كان بكاء، كان كذلك النبي وكذلك كان الصحابة. فمن آداب التلاوة أن يبكي القارئ عند التلاوة، فإن لم يبك فليتباكى وليحاول أن يكرر آيات الوعيد حتى يستجلب البكاء إلى قلبه من خشية الله والخوف من عذابه. ومن آداب التلاوة إذا مر القارئ بآية رحمة أن يسأل الله منه، وإذا مر بآية عذاب أن يستعين بالله منه، وإذا مر بآية تسبيح سبح باسم الله سبحانه وتعالى. فاقرأوا القرآن يا أمة القرآن، وأكثروا من تلاوة القرآن، فإن تلاوة القرآن تجارة رابحة لن تبور، كما قال: من القرآن كلامه سبحانه وتعالى. اقرأوا القرآن في كل ثلاث، اختم القرآن في كل ثلاثة أيام ولا تنقص، فإن عجزت ففي كل سبع، فإن عجزت ففي كل 15، فإن عجزت ففي كل شهر. وإياك أن يمضي شهر قبل أن تختم القرآن حتى لا تقع في هجر القرآن. لا ينبغي لمسلم أن يمر شهر وشهران ولم يختم القرآن مرة واحدة، فإن هذا من هجر القرآن الكريم. تقرأ القرآن يا أمة القرآن يحييكم الله في الدنيا حياة طيبة، اقرأ القرآن يرفع الله ذكركم في الدنيا، اقرأ القرآن يشفع فيكم القرآن يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشبعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم ارفع عنا الغلاء